إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليس من العيب أن يخطئ الرجل، ومن الذي لا يخطئ؟ وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا استفرغ الرجل من طلاب العلم أو من أهله الجهد في البحث عن الحق فأخطأه لا لشهوة في نفسه ولا لسوء في قصده، وإنما بذل جهده فلم يقع عليه، فهو مأجور أجرا واحدا. فإذا وقع على الحق بعد استفراغ الجهد فله أجران، ولا يعاب إذا استفرغ جهده مع تملك أدواته للوصول إلى الحق فأخطأ، وإنما يعاب إذا دل على الحق فحاد عنه بعد أن عرفه وبعد أن دل عليه. فكيف إذا كان قد اجتهد فوقع على أمر من أمور الحق وأصابه ثم خالفه، فيكون مخالفا للحق الذي هدي إليه ودل عليه؟ ابتليت مصر في هذه الأيام بكثير من ألوان الابتلاء، فقد وقعت الفتنة بين أبنائها وغيرت الثوابت، حتى ظن كثير من الناس أن المتأخرين قد وقعوا على ما لم يقع عليه من تقدمهم من سلفهم. صار الناس يأتون بأقوال لا تقبل لا بصحيح نقل ولا صريح عقل، وإنما هي الغلبة بطول اللسان وعلو الصوت، وجيء بمصطلحات لم تكن عند أسلافنا المتقدمين. وما أجمعوا عليه من حق وهدى وخير صار يعبث به، كما تسمع من يقول بالإجماع المعلل، فيبني على خطأ ثم يأتي بعده بخطأ يركبه عليه. لأنه من قال إن السلف ارتضوا الخروج على ولاة أمورهم بدءا إذا وقع ظلم وجور، ثم بعد ذلك لما رأوا ما ترتب على ذلك من الآثار السيئة والنتائج الوخيمة أجمعوا على ألا يخرجوا. من سلم بهذا بدءا؟ في كلام الحافظ رحمه الله: وكان الخروج على ولاة الجور مذهبا للسلف قديما. من قال إنه كان كذلك؟ إن الحسين رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى الكوفة لم يوافقه من الصحابة سوى ابن الزبير رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين حتى النساء. فعمرة بنت عبد الرحمن أرسلت إليه تناشده ألا يخرج، وسار ابن عمر مرحلتين لكي يدركه حتى ينصحه بعدم الخروج، وابن عباس يشدد عليه ويغلظ له في القول، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فمن قال إنه كان مذهبا للسلف قديما ثم رجعوا عنه وأجمعوا على ضده لما رأوا من آثاره الوخيمة ونتائجه السيئة، هذا لا يسلم بدءا. وكلامهم في ذلك كما هو معلوم في كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن أولئك الأفاضل الذين وقع منهم ما وقع يعتذر لهم ويحتج لهم ولا يحتج به، فهؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، يعني نبحث عن الأعذار حتى لا نقع في سلفنا الأخيار، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في سلفنا المتقدمين من الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء نلتمس لهم العذر ولكن لا نحتج به، لأنه ليس فيما أتوا به من حجة، وإنما الحجة في ضده، وغاية ما يكون أنهم اجتهدوا فأخطأوا، ولا تثريب عليهم حينئذ. وأما أن نقول إن السلف إنما أجمعوا على عدم الخروج على الحاكم أو الولي الظالم الجائر لما يترتب على ذلك من المفاسد، إذن فهو إجماع معلل، فإذا ما ذهبت هذه العلة فلا بأس من الخروج. هذا أمر من أعجب ما يقول، حتى لو قلت إنه لا يقول به عاقل ما أبعدت، لأن هذه العلة التي ذكرت لا يمكن أن تعرف إلا بعد الوقوع، كما هو الشأن في القدر والمقدور، فإن ما قدره الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعلم إلا بعد وقوعه، وأما قبل وقوعه فكيف يعلم؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله. وبه تحتج على الرجل من أهل المعاصي إذا احتج بالقدر، فإذا قلت له لما لا تصلي؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى قدر علي ألا أصلي. نقول قبل ألا تصلي لا تعلم إن كان قد كتب ألا تصلي أو كتب أن تصلي، فهذا القدر لا يعلم حتى يقع وحتى يصير مقدورا، فإذا وقع علم. واحتمال أن يكون قد قدر أن تصلي مساو لاحتمال أن يكون قد قدر ألا تصلي، فهذا يقال لمثل من قال ذلك محتجا بالقدر على ما يأتي من الذنوب والمعاصي. كذلك عندما يقال السلف أجمعوا على عدم الخروج على الحاكم الجائر الظالم الناهب لأموال الناس لوقوع كثير من الآثار السيئة والنتائج الوخيمة بسبب الخروج، فإذا انتفت الآثار والنتائج فحينئذ لا بأس من الخروج. وكيف تعرف أنها تنتفي قبل أن تقع؟ هذه المسألة، هذا أمر عجيب، هذا معيب، وما دار في فلكه فهو معيب مثله. لو أنك نظرت مثلا في هذا الكلام الذي ستسمعه إن شاء الله جل وعلا، الشبهة العاشرة، فإن قال قائل لو سلمنا لكم بأن الحكام ليسوا بكفار، فنحن نرى الخروج على الحكام لأن هذا أمر قد اختلف فيه السلف، وطالما أن المسألة خلافية فلا يجوز لكم أن تلزمونا برأيكم وهو عدم الخروج على هؤلاء الولاة، لأن المسألة خلافية. هذه شبهة يسوقها رجل ثم يحمل عليها نقدا ونقضا، فيقول الخلاف بين السلف كان قبل أن تظهر مفاسد هذا الأمر بجلاء، وكان للحق أعوان وأنصار كثر في نظر من خرج، ولما لم يأتي الخروج بخير اتفقت كلمة السلف على ترك الخروج على الأئمة وإن جاروا، وقد نص غير واحد على هذا الاتفاق، فمن ذلك ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسنده إلى البخاري في ذكر ما يعتقده البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات أي مرات، قرنا بعد قرن أي زمانا بعد زمان، ثم قرنا بعد قرن أي طبقة بعد طبقة، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، يعني أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم فذكر بعض أسمائه. هذا كله كلام البخاري فيما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عنه في بيان عقيدته رحمه الله تعالى، فذكر بعض أسماء من لقي، ثم ذكر بعض مسائل الاعتقاد، ومنها قوله: وألا ننازع الأمر أهله، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفضيل: لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيره؟ انتهى كلامه. قال: وذكر اللالكائي أيضا بسنده إلى ابن أبي حاتم الرازي في بيان معتقد أبيه وأبي زرعة، فقال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، فذكر أمورا كثيرة منه، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعته، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. وقال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكر. هذا كلام النووي رحمه الله. ثم قال رحمه الله: قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين،
وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث. ثم قال: قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه. قال أيضا: قلما تجد إماما مصنفا في بيان معتقد أهل السنة إلا ويذكر عدم الخروج على الولاة وإن جاروا، والسمع والطاعة في المعروف، وجعلوا هذا من أصولهم، وأن من خالفهم في ذلك فهو من أهل الأهواء والبدع ومن المارقين عن الجماعة. من العجيب أن تجد الرجل يذكر مثل هذا الكلام ثم يشد من أزر أهل البدع، لا يصفهم بما فيهم وإنما يلتمس الأعذار له، يقول فهو من أهل الأهواء والبدع، أي من خالف في ذلك، ومن المارقين عن الجماعة. هذا حكم على المبتدع بمخالفة أصل من الأصول التي هي لأهل السنة والجماعة. قال: لما تجد إماما مصنفا في بيان معتقد أهل السنة إلا ويذكر عدم الخروج على الولاة وإن جاروا، والسمع، أي ويذكر السمع والطاعة في المعروف، وجعلوا هذا من أصولهم، يعني أهل السنة والجماعة، وأن من خالف في ذلك فهو من أهل الأهواء والبدع ومن المارقين عن الجماعة. من العجيب أن يذكر هذا أبو الفتن ثم يأتي اليوم بضده من غير أن يبين أنه قد نقص عنه، وأنه قد تنمر له، وأنه صار إلى نقيضه. قال: قال الأشعري في رسالة أهل الثغر: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، وامتدت طاعته من بر وفاجر، لا يلزم الخروج بالسيف جار أو عدل. على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلب، إلى آخر ما قال. وقال الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: يرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليه. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة. وذكر كلاما طويلا منه قوله رحمه الله تعالى: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائده، وأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، إلى أن قال: ولم يثني، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أحد لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا بنزع يد من طاعة، ولا بمفارقة للجماعة. لم يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء فعل شيئا من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين أن مفسدة الخروج على الولاة تربو على مصلحته، ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح ضر أو يستراح من فاجر. وقال رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فرون القتال للأئمة من أصول دينهم. وقال رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه، بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتنة، كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة، كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم، بل لا يبيحه، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلون. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الآثار وأهل السنة المتمسكين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولو أدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مقر وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم فذكر أمورا وفيها والانقياد لمن والله الله عز وجل أمركم، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف ومفارق للجماعة. وقال رحمه الله تعالى: فصل فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلالة. فذكر أمورا ومنها: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الدين والفقه والحديث على ما بيناه. رجل ينقل هذا كله لكي يرد على شبهة في شبهات جمعها ليرد عليها وينقضها فيقول: فإن قال قائل: لو سلمنا لكم بأن الحكام ليسوا بكفار فنحن نرى الخروج على الحكام، لأن هذا أمر قد اختلف فيه السلف، وطالما أن المسألة خلافية فلا يجوز لكم أن تلزمونا برأيكم وهو عدم الخروج على هؤلاء الولاة. هو يرد على هذه الشبهة لأن المسألة ليست خلافية، وأنه لا يجوز لأحد أن يذكر الخلاف في هذا المجال ولا أن يأتي به في هذا المقام، ويأتي بنصوص أهل العلم على أن الأمر كذلك وأن من خالفه فهو ضال مبتدع. ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح بن حي أن منهم من قال فيه: كان يرى السيف. فقال الحافظ: وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه مما قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. ومر ما في كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مما لم يسلم له. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. معلوم يقول تعقيبا أن هذا الحكم في السمع والطاعة ليس خاصا بالأمراء العادلين، بل هو شامل للجائرين أيضا، وذلك لأمور: أن هذا مقتضى الأدلة الواردة في الباب، ولأن الأئمة الذين صرحوا بذلك لم يكونوا معاصرين لأمراء العدل والاستقامة، بل عاصروا الجورة من الحكام، وما كانوا ليذكروا ما ذكروا على زمان قد مضى، ويبقى كلامهم بعيدا عن واقعه، والناس في أمس الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في زمانهم الحاضر. ولأن من هؤلاء الأئمة من صرح بأن هذا الحكم شامل لأهل العدل والجورة من الحكام، ومنهم من أوصى بالصبر حتى يجعل الله للناس فرجا ومخرجا، ولا يكون ذلك في زمن الأئمة العادلين الصالحين كما لا يخفى والله أعلم. قال: والنصوص عن الأئمة في ذلك كثيرة مشتهرة، وقد سبق كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومن كلاميهما ما يدل على أنه لا تكاد تعرف طائفة خرجت على إمام ظالم إلا وجاءت بشر مما أرادت إزالته، وأن ذلك سبب الفتن الكبار والصغار التي دخلت على الإسلام إلى آخر الدهر. فارجع إلى كلاميهما وكلام غيرهما في موضعه من هذا الكتاب، يعني الكتاب الذي يتشدق به وهو يخالفه ويقرر فيه ما يأتي بضده. والكتاب كان عند أقوام يتمشى ما كتب فيه على مشربه، فقاموا على طبعه ونشره وتوزيعه وطيروه في جنبات الدنيا الأربع. وأما الكلام الجديد فكان عند أقوام يرون غير ما هو مسطور مزبور محرر في كتاب الرجل، فكان أن توقف في ذلك ثم حاد عنه ونقص، ولما سئل لم يجب. ما حكم الثورات في الإسلام؟ وما حكم الخروج على الحكام؟ ما حكم ذلك؟ هذا جوابه، فلما لم يأتي به؟ لما لم يذكر؟ وهذا جمعه، فلما لم يظهر؟ ثم لما عاد بعد ذلك فأجاب هذا عن هذا كله، والتمس المعذرة لأولئك بنقض الإجماع الذي تقدم بأنه كان إجماعا معللا، وكانت العلة التي يدور عليها هذا الإجماع عدم وقوع الفساد أو وقوعه، فلما لم يقع من وجهة نظره لأنه يرى أن الصلاح الحاصل هو أكبر بكثير جدا من الفساد الذي وقع، وهذا والله لا يقول به إلا من أعمى الله بصيرته. هذا الفساد الذي يضرب في أطناب الأمة الإسلامية وفي جنباتها مما أضعفها فوق ضعفها، فصارت إلى ما هو معلوم، حيث إنها إذا ما اعتدى عليها اليوم عدو لا تستطيع أن تقف في وجهه ولو حتى بالكلام. ودعك من تلك الأمور، فإن التدليس صار قبيحا لأنه صار مكشوفا لا توارى سوءته. فأنت عندما تقول لا نحتاج المعونة وسنجمعها ونجمع أضعافها، هذا لا يحل المشكلة، فالاقتصاد لا يحل بمثل ذلك، أن تجمع أموالا من أجل أن تسد خللا في موضع، هذا ليس بحل في الحقيقة، إنما هذا كالذي يعالج الصداع الناشبة في رأس الرجل يكاد أن يدقه وأن يسحقه من أجل ارتفاع ضغط العين في عينه، فيعالجه بمخدر ينيمه، فإذا ما قام من نومه ذهب بصره، هذا ليس بحل. لكن هذه الأمة المسكينة لما سكت عن بيان الحق أهل الحق فيها، وتمكن أهل الضلال والباطل من نشر باطلهم وضلالهم، صارت تتردى كما ترى. يقول فمن احتج بالخلاف القديم بعد هذا وغيره فهو محجوج بالإجماع اللاحق. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألم تقل إنه معلل؟ ألم تحمل في هذا الكلام على من احتج بالخلاف القديم وكان مذهبا للسلف قديما؟ فيقول العلة التي دعت إلى الخروج عن هذا هو ما يترتب عليه من المفسدة عند الخروج، وعليه فهو إجماع معلل. ويقول هنا فمن احتج بالخلاف القديم بعد هذا وغيره فهو محجوج بالإجماع اللاحق، ولا يخالف الإجماع هذا إلا من ضل السبيل. كلامه يرد على نفسه، أبو الفتن يرد على أبي الفتن، إلا من ضل السبيل كما صرح بذلك السلف، ولا سيما وما سيترتب على هذه المخالفة من إهلاك الحرث والنسل وانفلات الزمام وتصدر الجهلة وترأس السفلة وانفراط النظم، والله المستعان. أي والله، والله المستعان. وتأمل، قد يقول قائل الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق لأن الأقوال لا تموت بموت أهلها، والجواب نعم، لا تموت الأقوال بموت أصحابها. يقول ولا زلنا نقول لا دعائية، والصاب وما زلنا نقول، كان ابن الأشعث يرى الخروج على الحجاج وهكذا، لكن لا يلزم من ذلك بقاء كون المسألة خلافية اجتهادية بين أهل العلم إلى هذا الزمان، يعني لم تعد خلافية، هو قول واحد بهذا الإجماع الذي انعقد، ولو كان تنزلا من بعد خلاف انتهت القضية، حسم الأمر. هو الذي يقول بعدما أجمع العلماء على صحة أحد القولين وفساد القول الآخر، وأنها أصبحت من مسائل الإجماع والأصول لا من مسائل النزاع السائغ بين الأئمة الفحول، فالأمة لا تجتمع على ضلالة وفيها طائفة ظاهرة على الحق، فكيف تتفق الأمة على فساد قول وفيهم تلك الطائفة؟ ثم يأتي من يقول إذا كانت الأقوال لا تموت بموت أهلها إذن فليس ما اتفقت الأمة على فساده فاسدة. يقول فهذا الكلام الذي يصادم ما عليه مجتهد أهل السنة والجماعة طبقة بعد طبقة، هل هذا الكلام له سمع أو قبول؟ يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، بل نحن نقول لك نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فإن قيل الفنقلة، يقال لها الفنقلة، فإن قيل قيل، فإن قيل لقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في العواصم والقواصم أن الفقهاء لا يرون الخارج على إمام الجور باغيا ولا آثما، وأن الكلام في ذلك عندهم من المسائل الظنية، وأن من خرج على الجائر مستحلا لذلك فهو غير آثم. فإن قيل قيل، وهو كلامه، فالجواب على ذلك من وجوه إن شاء الله تعالى. أن ما ادعاه ابن الوزير رحمه الله تعالى مصادم لما سبق من نقل عن الأئمة ولما طفحت به كتب المصنفين في عقيدة أهل السنة، وكلام هؤلاء مقدم على من سماه ابن الوزير، إن سلمنا بأن كلام جميعهم يدل على ما ذهب إليه. عداك العيب وأزح، كلام متين. الوجه الثاني، لقد نقل ابن الوزير عن بعض العلماء كلاما عام، مع أنه قد جاء عن بعض هؤلاء الأئمة بأعيانهم كلام خاص في موضع النزاع، والقاعدة أن الخاص يقضي على العام. وكذلك فقد نقل عن بعضهم كلاما، ووجه الدلالة فيه على ما قاله ابن الوزير بالمفهوم لا بالمنطوق، هذا مع وجود كلام صريح عمن نقل عنه بخلاف ذلك، فلنصير إلى مفهومه، وإنما نحن مع ما كان صريحا منطوقا من كلامه، هذا ما يريد أن يقول. مثال ذلك النووي رحمه الله، قد سبق كلامه الصريح في دعوى الإجماع، ونقل عنه ابن الوزير من روضة الطالبين أنه قال: الباغي في إصلاح العلماء هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو غيره. قال: ومعلوم أنه قد استدل بمفهوم قوله لإمام العدل على أن المخالف لإمام الجور لا يسمى باغية، ومن ثم لا ينكر عليه ولا يؤثم، فإن هذا من قول النووي، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكر. هذا كل كلام النووي. ثم نقل النووي رحمه الله عن غيره أن الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع ولا منع الخروج عليه، فأين الاستدلال بذاك المفهوم أمام هذا المنطوق الصريح؟ إي والله أحسنت، فما نقل ابن الوزير رحمه الله فيما نقل كلاما محتمل وليس نصا في موضع النزاع، ويمكن حمله على أن من جوز الخروج بقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسدة اضطراب الأحوال وإراقة الدماء، قال: ولا شك أن هذا لا يعارض الإجماع السابق، ومع ذلك فهو كلام نظري، وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر عظيم. كلامه الذي يقول بأن الإجماع كان معللا، فإذا لم توجد مفسدة ولم يقع شر فلا بأس اخرجوا، وهو يقول هذا كلام نظري، من الذي يجزم بأنه لا يقع؟ الغالب الأشهر كلامه أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم، وقد سبق أن التجربة تبين ذلك، وأنه سبب الفتن الكبار والصغار على الإسلام عبر التاريخ. قال: على أننا نقول لو سلمنا بصحة ما قاله ابن الوزير عمن نقل عنه فهم محجوجون بالإجماع المتقدم، وقد سبق أنه عن طبقة بعد طبقة من المتقدمين، فلا عبرة بخلاف من خالف من المتأخرين. وجه آخر ذكره، قال: ونقل ابن الوزير عن النووي رحمهما الله تعالى أن القهر أحد طرق الإمام، لكنه إن كان عادلا لم يأثم، وإن كان جائرا أثم وعصى بالتغلب. قال: وهذا ليس فيه دليل على ما ذهب إليه ابن الوزير، لأن كلام النووي في العدل يحتمل أنه خرج بقوة وشوكة على جائر ضعيف جدا دون حدوث مفسد، وتمكن من عزل الجائر وأقام حكم الله في الأرض، وهذا لا يعارض الإجماع السابق كما لا يخفى، وقد سبق أن هذه مسألة افتراضية في الجملة، بل إن فعل القوم كان سائرا على ما جرت به العادة في دنيا الله رب العالمين، هو أنه لا يأتي من ورائه، أي من وراء الخروج ونزع اليد من الطاعة على السلطان الجائر ومن طاعته، لا يخرج عندهم بيقين، لا يخرج من ذلك إلا الشر، ولا يترتب عليه إلا المحن والإحن، ولذلك توقفوا بدءا وقالوا لا نخرج، لأن في الخروج مفاسد كثيرة، وراحوا يعددون ما عندهم من تلك المفاسد. فلما رأوا أن الماسون الذين فجروا والمؤتمرين الذين دبروا وخططوا يتقدمون قدما أخرجوا العامة، ولولا إخراج العامة ما وقع شيء، أن القاعدة الشعبية إنما زلزلت بقيادتهم بأقوالهم بدعائهم إياهم إلى اتباعهم، ولولا أن القاعدة الشعبية تحركت ما وقع شيء، ولكان الأمر على ما كان عليه قديما مما يعلمونه وأقروا به، وأرادوا كف الأيدي في تلك الفتنة في بدء الأمر لأجله. رجل يتكلم كلاما ينقضه نقضا قبيحا من غير أن يبين لنا العلة فيما صار إليه. يقول: ونقل ابن الوزير عن النووي أن القهر إلى آخر ما قال. قال: أضف إلى ذلك أن قول النووي وإن كان جائرا أثما وعصى بالتغلب، هو دليل على ابن الوزير لا له، حيث أطلق كلامه في الخارج ولم يفصل، وقد فصل النووي. قال: لقد نقل ابن الوزير رحمه الله هذا المذهب عن بعض المتكلمين كالرازي والكي الهراسي وغيرهما، ولا شك أن نقل هؤلاء ليس حجة على من ادعى إجماع أهل الحديث والأثر على ترك الخروج، وعلى عد ذلك من معتقدهم الذي من خالفه فهو مبتدع ضال، فلا يدفع في نحر ذلك بكلام المتكلمين، وهذا صواب وكلام متين. لا يؤتى بكلام المتكلمين ليدفع به في نحر أهل السنة والجماعة الذين قرروا ما قرروا وذكروا الإجماع والاتفاق على ما كان عليه سلفنا الصالحون. ولكما صرح ابن الوزير بأن مذهب أهل البيت يقتضي ذلك، وهذا ليس بحجة على إجماع أهل الحديث كما هو ظاهر. ثم قال: لقد عاش ابن الوزير رحمه الله بين معتزلة وزيدية وغيرهم ممن يرى الخروج على الإمام الجائري، وقد وفقه الله عز وجل وعافاه بالسنة من مصائب عظيمة ومزمنات أليمة، ولا يمنع ذلك من وجود بقايا أو رواسب، ولا يمنع من التأثر إلى حد ما بما حوله، يعني مما كان عليه من حوله من معتزلة وزيدية وكانوا يرون الخروج على الإمام الجائر. قال: وقد سلم للشيعي الذي أرجف على أهل السنة بافتراءاته وتهاويله ببعض ما يقول ليدفع بذلك في نظره عن أهل السنة، والواجب ألا يسلم لأهل البدع بقليل أو كثير من باطله. هذا كلامه وليس بنقله، هذا كلامه ونحن نؤاخذه به ونقول سنعمله معك. لا يسلم لأهل البدع بقليل ولا كثير من باطله. فإن قيل: إذا كان مذهب أهل السنة لا يرى الخروج على الظلمة، فيلزم من ذلك أن أهل السنة راضون بما عليه الحكام الظلمة من ظلم وجور، فالجواب: ليس هذا بلازم، ولقد سبق إلى هذا الافتراء ذاك الشيعي الذي يرد عليه ابن الوزير، واتهم أهل السنة بأنهم شيعة الحجاج ويزيد والمنصور والرشيد، وأنهم شيعة كل من يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا الكلام الذي قاله الشيعي يقوله اليوم من يدعون أنهم هم أهل السنة وأنهم السلفيون حقا. يقولون: عندما تقولون بقول سلفكم مما هو إجماع عندهم وعلى اتفاق بينهم، عندما تقولون بذلك فأنتم شيعة الحجاج ويزيد والمنصور والرشيد، وأنتم شيعة كل من يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وحاشا لله وكل. الذين يقولون بهذا اليوم ويتهمون أهل السنة من السلفيين الأقحاح الذين عافاهم الله رب العالمين من التلوث بمثل هذه الأقدار، ورفعهم الله رب العالمين عن التدني إلى حمأتها المنتنة، هم الذين كانوا يذهبون إلى الحكام. ويقول قائلهم: ونشهد الله على أن له في أعناقنا بيعة. هؤلاء الذين يتكلموا عندهم اليوم من يتكلم في أوكارهم التي يطلون منها على الأمة في جميع الربوع والوهاد والأنجاب، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويأوي إليهم من يقوله، هم الذين كانوا يقولون عن الحكام من المقالات ما لا يقال إلا عن أهل العدل منه والرشاد. وأما من عافاهم الله من ذلك فلا يحفظ لهم في حاكم من الظلمة الجورة مدح ولا قدح. فأما أنهم لا يحفظ عنهم قدح فهذا معلوم، لأن نصيحة ولاة الأمور كما هو عند سلفنا لا تكون إلا سرا بينك وبينهم، ولها وسائلها في مسائلها، فلا يحفظ عنهم كلام على رؤوس المنابر ولا في المحافل والمجالس ولا في الأوكار المطلة على ربوع الأمة بوهادها ونجادها، لا يحفظ عنهم تهييج ولا إثارة، هذا مذهب السلف، ولا يحفظ عنهم مدح. وإنما كما قال شيخ الإسلام وقد نقلها عن إمام أهل السنة من قبل الإمام أحمد: تقرر عقيدة أهل السنة في ولاة الأمر ولو كانوا من الظلمة الجورة الفسقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويضربون أبشارهم بل ويريقون دماءهم بغير حق. تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة على المنابر فيهم، ثم تعقب بقول القائل كما قال الإمام أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومن راجع الأقوال وجد ذلك كذلك إن شاء الله. ومن وجد كلمة واحدة في الثناء على حاكم ظالم فليأتي به. من الذي مدح الظلمة وعاون الجورة وشد على أيدي الفسقة؟ من هم؟ لا، أهل السنة الذين تصوروا معهم الصورة الذائعة الشائعة في خيامهم، حتى لا يقول ولد واحد من أولئك بعد: يلعقون أحذيتنا ويأخذون أموالنا ويأكلون طعامنا. من الذي تورط في هذا؟ أهل السنة أم هم؟ والآن يطلون على الناس على أنهم أهل السنة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإن قيل، يقول أبو الليف: إذا كان هذا مذهب أهل السنة من أنه لا يخرج على الظلمة، فألزم من ذلك أن أهل السنة راضون بما عليه الحكام الظلمة من جور وظلم. وهو يجيب بنفسه: ليس بلازم، ولقد سبق إلى هذا الافتراء ذاك الشيعي الذي يرد عليه ابن الوزير، واتهم أهل السنة بأنهم شيعة الحجاج ويزيد والمنصور والرشيد، وهم شيعة كل من يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما يقال اليوم ممن يدعون الانتماء إلى السلفية والسنة: حذو النعل بالنعل، كما قال ذلك الشيعي سواء بسواء من غير زيادة ولا نقصان. قال: فعظم ذلك على ابن الوزير حتى سلم له ببعض ما يقول. ولكن أهل السنة أعلم من بقية الفرق بالنصوص الشرعية، وهم أهل العدل والإنصاف وأهل السنة والاتباع. ليتك كنت منهم حتى تأخذ بالعدل والإنصاف، حتى تأخذ بالسنة والاتباع. وهم أهل النكاية بأعداء الإسلام عبر التاريخ، وهم الذين يحسنون تقدير المصالح والمفاسد، فيرون أن الصبر على هذه المظالم لا الرضا بها مع النصح ما أمكن، يرون ذلك أهون من الفتن التي تترتب على الخروج، والتجربة تبين ذلك. هذا كلام صحيح، صدقك وهو كذوب. وهذا ما كان يدندن حوله أهل السنة، وليحتج عليهم بقول قائل منه: شذ فقال كلاما لا يلتفت إليه، ولم يسلم له، ولم يتابع عليه. وإنما قولهم قولهم بفضل الله لا اختلاف فيه. يوصون الناس بالصبر والتحمل لا بالرضا على الظلم والجور، ويذكرونهم بما كان قبل. فمن ادعى أن من قرر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر في التعامل مع الحكام وولاة الأمور، مع الحاكم عادلا أو ظالما أو فاسقا أو كافرا، من ادعى أن من قرر عقيدة أهل السنة على هذا النحو يكون عميلا عندما يأمر بالصبر وعدم الولوغ في الفتن وإحداث الفوضى إلى غير ذلك، فماذا يقول لموسى عليه السلام؟ قد جاءه قومه يشتكون إليه من فرعون وملئه، ومعلوم ما وقع على بني إسرائيل من المظالم: يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسومهم الخسف وسوء العذاب. ولما اشتد الكرب بهم جاءوا شاكين إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: استعينوا بالله واصبروا. أكان عميلا لفرعون؟ كان في استخباراته؟ كان في أمن دولة فرعون وملئه؟ ألم يكن في مصر ميادين؟ فهذا قيل له في مصر، اشتكى إليه قومه من فرعون وملئه في مصر، لا بعد الخروج في مصر ولا قبل دخول مصر، لأن بني إسرائيل دخلوا مصر قبل ذلك بزمن طويل. فهذا قيل لا في مصر، يفعلون ويفعلون، فرعون يفعل ويفعل. فقال موسى: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. كان بمصر لا شك ميادين، لم يقل لهم: يا بني إسرائيل اذهبوا إلى ميدان كذا فاعتصموا به وعليكم بالعصيان المدني، وازعقوا بصوت يبلغ الآفاق متظاهرين. لم يقل لهم: ولا شك أن الموضع الذي يقال له اليوم طريق صلاح سالم كان موجودا، أم أنه خلق بعدها؟ كان موجودا بلا شك، ولكنه لم يقل لهم: اخرجوا فاقطعوا الطرقات وحطموا الأبنية وأشعلوا النيران في الممتلكات وانقضوا على فرعون ما بنى من قصور وكدروا ما يجري تحت قصوره من الأنهار. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وما قاله بعد ذلك علماؤنا الصالحون لما اشتكى الناس ظلم الحجاج للحسن، قال عقوبة من الله، والعقوبة لا تدفع بالأكف إنما بالضراعة والإنابة والتوبة والخشية والرجاء، هذا بما قدمت أيديكم، وهو ما تواتر عليه علماء أهل السنة إلى يوم الناس هذا، وسيظل عليه علماء أهل السنة متواترين إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم. وحين يفشو الجهل فحدث عن الكروب ولا حرج. الرجل لا تدري ما دهاه، هذا كلامه فهو يرد على نفسه. وكذلك أهل البدع دائما وأبدا متناقضون، وإذا تتبعت أقوالهم لا تجد عنة في الرد عليه، لا تكلف خاطرك كثيرا من العناء والبحث إن أردت الرد على أهل البدع، فهم يتناقضون، يقولون اليوم قولا ينقضونه غدا، وما قالوه بالأمس ينقضونه بعدها بيوم، وقد نقضوا ما قالوا بالأمس قديما لما أتوا بضده، فلا تدري ما الذي هم عليه في حقيقة الأمر. يقول أهل السنة هم الذين يحسنون تقدير المصالح والمفاسد، فيرون أن الصبر على هذه المظالم لا الرضا به مع النصح ما أمكن أهون من الفتن التي تترتب على الخروج، والتجربة تبين ذلك. يقول فماذا جنت الأمة من فتن الخروج على الأئمة، وما هي آثار الروافض على المسلمين وديارهم، وما هي نكايتهم أو مواطأتهم قديما وحديثا بالكافرين. يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم نردها عليك. يقول سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، بل علمنا اليوم، لأن غدا الموعود هو يومنا هذا وقد علمناه. فما الذي يغير ويبدل؟ وما الذي يحرف الكلمة عن مواضعه؟ وما الذي لا يستقيم له سير على سبيل أهل السنة؟ ما هذا الاختلاط؟ وما هذا التلون الذي يقع فيه الرجال في زمن عز فيه الرجال بل ندروا؟ والله المستعان عليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.